بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه، أما بعد. فنختم الليلة إن شاء الله تعالى الكلام عن موضوع الإيمان بالقضاء والقدر بمراجعة لأسس الإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة، لأن هذا الموضوع موضوع حيوي جدا، ويعني كثير من الناس بيستشكل مواضع من خاصة بالقدر. فيعني النهاردة إن شاء الله هنراجع الأسس العامة للإيمان بالقضاء والقدر عند أهل السنة والجماعة. بالنسبة للأدلة على وجوب الإيمان بالقدر، وردت أدلة في القرآن والسنة. من أدلة القرآن قول الله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. قدر مقدور، قدر مقدور، كلمة قدر مقدور دي معروفة، أسلوب في اللغة العربية للتأكيد، زي ما تقول ليل أليل ويوم أيوم، فقدر مقدور للتوكيد. وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: فقدرنا فنعم القادرون. فهذه الآيات تفيد الإيمان بالقدر، بأن كل شيء في هذا الكون يجري وفق تقدير الله تبارك وتعالى. هناك أيضا أدلة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث جبريل المشهور في أن جبريل سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن الإيمان، فقال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. كذلك حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فلا بد من الإيمان بالقدر. في حديث علي قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله، وأني محمد رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت وبالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. وفي حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. أما يعني مراتب الإيمان بالقدر، فللإيمان بالقدر أربع مراتب كررناها تقريبا في كل مرة كنا بنقول هذه المراتب لأهميتها. يعني لازم القدر، موضوع القدر بالذات، يتبنى على بعض الأربع مراتب دول، لازم يكونوا معروفين كويس جدا حتى لا يقع استشكال في هذا الموضوع الخطير. أولا مرتبة العلم، مرتبة العلم، يجب الإيمان بعلم الله عز وجل المحيط بكل شيء، وأنه علم ما كان وما يكون، الماضي والحاضر والمستقبل، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقه، قبل ما نتخلق ربنا تبارك وتعالى علم الخلق ده هيتم، وهيبقى في ناس شكلها كذا، وحيعملوا كذا وكذا وكذا، حتى قيام الساعة، كل ده كان قبل الخلق ابتداء. وعلم أرزاقهم وآجالهم وحركاتهم وسكناتهم وأعمالهم، ومن منهم من أهل الجنة ومن منهم من أهل النار، وأنه يعلم كل شيء بعلمه القديم المتصف به أزلا وأبدا. قديم يعني الأزلي، العلم الأزلي، قبل إيجاد الخلق وخلق الكون. من أدلة هذه المرتبة مرتبة العلم قول الله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه آية يعني عظيمة جدا، مستحيل يكون يعني هذا الكلام كلام بشر، مستحيل إنسان يستطيع أن هو يعني يكتب مثل هذه الآية: ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الورقة، تخيل أنت الكون العظيم ده، في زرع قد إيه، في شجر قد إيه، ما فيش ورقة تقع من شجرة في العالم كله إلا ربنا تبارك وتعالى يعلم أن الحتة دي الشجرة دي هيقع منها ورقة في يوم كذا في الساعة كذا، الورقة من الحتة الفلانية. تأمل، شوف هذا العلم الشامل المحيط: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض، يعني الحبة اللي الفلاح بيدفنها في الأرض دي فيش حد بيشوفها، ربنا تبارك وتعالى يعلم في المكان الفلاني اتزرعت حبة نوعها كذا هتموت يا ترى، هتطلع هتطلع شجرة، كل ده بعلم ربنا تبارك وتعالى. ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة. أدي بقى مفاتيح الغيب اللي هي في الآية اللي فاتت أجملت، هنا ربنا تبارك وتعالى هيفصلها لنا إيه هي مفاتيح الغيب. إن الله عنده علم الساعة، فيش حد يعرف أبدا إمتى القيامة، لأن حاجة خاصة بالله تبارك وتعالى. وينزل الغيث، المطر، ربنا تبارك وتعالى يعني يبعث الملائكة ينزلوا المطر في المكان الفلاني وما ينزلش مطر في المكان الفلاني. وينزل الغيث، فنزول المطر مش بالرياح العكسية الشمالية المحملة مش عارف بيه، هذا كلام يعني ناس ما عندهاش عقيدة، قد تكون دي أسباب لسقوط المطر، لكن هذا المطر ينزل بعلم الله تبارك وتعالى. والعلماء بيقولوا ان كمية المطر اللي بتنزل في العالم واحدة، يعني كمية المطر اللي بتنزل كل سنة هي نفس الكمية اللي بتنزل السنة دي هي اللي بتنزل السنة الجاية، لكن ربنا تبارك وتعالى بينزل في مكان ويمنعه عن مكان، وينزل في مكان رحمة بالحيوان الأعجم اللي ملهوش ذنب في الذنوب اللي بيحدثها بني آدم. وينزل الغيث، يبقى المطر هذا من الله تبارك وتعالى ليس من أحد من العالمين. ويعلم ما في الأرحام، الإنسان اللي جوه الرحم مفيش حد يعرفه أبدا. قال لك طب ما دلوقتي بيصوروا بالسونار ومش السونار، لا، الآية شاملة عامة. يعلم ما في الأرحام، هل ده ذكر ولا أنثى، هل شقي ولا سعيد، هل غني ولا فقير، هل مؤمن ولا كافر، هل حيتولد ولا حيموت ولا حينزل ميت، هيعيش قد إيه، 50 سنة 60 30 40 90. السونار ما بيطلعش الحاجات دي، هذه الأشياء يعلمها الله تبارك وتعالى. فمش مقصود بالآية فقط نوع الجنين، لا، المقصود بالآية حاجات الشاملة اللي احنا خدناها لما الملك بيأتي، فربنا تبارك وتعالى يأمره ان هو يكتب للإنسان لما يمر عليه في الرحم 120 يوم يكتب أجله ونوعه وشقي أو سعيد ورزقه، كل هذا يكتب. فيعلم ما في الأرحام تشمل هذا الكلام، ليس بالصنر اللي هي الأشعة فوق الصوتية دي، لا، دي يعني حاجة من ضمن مجموعة أشياء مستورة عن الإنسان لا يستطيع أبدا أن هو يعلمها. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. هذه مفاتيح الغيب اللي ما فيش أي إنسان يعرفها، ولو العالم كله اجتمع ما يقدرش يعرفها. هذه من خصائص الخلاق العليم الملك تبارك وتعالى. وقال تعالى: وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. وقال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. النفس بطبيعتها بتكره المعارك والحرب والقتال، مكروه جبلة في النفس الإنسانية. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فعواقب الأمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. الإنسان علمه محدود، لكن ربنا تبارك وتعالى علمه ليس له حدود. بتحب حاجة ومتعلق بيها جدا، وحاجة دي فيها ضرر شديد ليك، ويجي لك حاجة انت مش عايزها وهي فيها نفع عظيم ليك. بعد ما ينكشف الغبار وتستقر الأمور، تكتشف ان هذا التقدير كان يعني خير لك من الله تبارك وتعالى. اما أدلة مرتبة العلم من السنة، فعن عمران بن حسين قال رجل: يا رسول الله، أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ معروفين اللي داخلين الجنة واللي داخلين النار، خلاص معروفين. قال: نعم. قال: ففيما يعمل العاملون؟ طب الناس بتعمل ليه خلاص طالما المسألة فرغ منها؟ قال: كل ميسر لما خلق له. فهذا يدل على علم الله تبارك وتعالى الشامل، يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، الفطرة اللي هي إيه؟ الإسلام. فأبواه يهودانه، خلوه يهودي، أو ينصرانه يبقى نصراني، أو يمجسانه يبقى مجوسي. كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء؟ الجدعاء اللي بيشقوا ودنها أو مناخرها، الجدعاء يعني يقطعوا يشقوا في المناخير بتاعت الجاموسة أو الخروف أو غيره أو الجمل وفي ودنه، هو بيتولد سليم ما فيهوش الجدع ده، القطع ده والشق. حتى تكونوا أنتم تجدعونها. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت وهو صغير؟ طب اللي بيموت أول ما يتولد؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني أولاد المسلمين والمشركين سواء، محدش يعرف ده كان حيبقى مسلم ولا مش مسلم، وده كان حيبقى كافر ولا مؤمن. ربنا يعلم، ربنا تبارك وتعالى يعلم. أهي دي حتة وما لم يكن لو كان كيف يكون. لو عاش طفل الصغير ده، ربنا تبارك وتعالى يعلم كان حيبقى إيه لما يكبر. وعن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، حتة عصاية كده خشبة بيعلم بها في الرملة، فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ أفلا نتكل؟ مش نتكل بقى على اللي مكتوب ده وخلاص. قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذه أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، الإيمان بعلم الله تبارك وتعالى الشامل، الإيمان بعلم الله الشامل. موضوع القدر كله مبني على هذه المرتبة، اللي يفهمها كويس ميبقاش عنده أي مشاكل. كل المراتب اللي جاية يعني مترتبة على هذا الكلام، على علم الله تبارك وتعالى الشامل الأزلي قبل خلق الكون. يعني زي ما هنعرف في مرتبة الكتابة الآن، بخمسين ألف سنة كان كل شيء مفروغ منه ومكتوب ومعروف. يعني بعد خمسين ألف سنة من هذه الكتابة خلق الخلق. تأمل، بعد خمسين ألف سنة من كتابة المقادير لغاية يوم القيامة، وما كانش لا في كون ولا في بني أدمين ولا في يعني رسل ولا أنبياء ولا حد خالص، ما كانش في خلق. بعد خمسين ألف سنة من هذه الكتابة خلق الخلق وجرى الأمر وفق ما كتب الله تبارك وتعالى بناء عليه على علمه السابق المحيط الشامل. المرتبة الثانية اسمها مرتبة الكتابة، يبقى الأولى مرتبة العلم، الثانية الكتابة. مرتبة الكتابة مترتبة على مرتبة العلم، ربنا تبارك وتعالى عالم هيكون فيه إيه، فكتب كل ذلك، كتب كل اللي هو هيكون. ليه؟ لأنه علم أن هذا سيكون فكتبه عنده. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، في اللوح المحفوظ. وقال: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وما يعزب عن ربك، يبقى هذا العلم، ولا في أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، هذه الكتابة. أما الأدلة من السنة فيقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: وكان عرشه على الماء. كان عرش الرحمن تبارك وتعالى على الماء. الآن فين العرش؟ فوق السماوات. فما كانش فيه سماوات، ما كانتش اتخلقت السماء والأرض، كان العرش على الماء. كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي الحديث حديث علي رضي الله تعالى عنه يقول: كنا في جنازة في بقيع الغرقة. البقيع معروف اللي هو المدافن اللي فيها الصحابة اللي جنب الحرم النبوي مباشرة، ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكت بمخصرته. المخصرة اللي الناس ممكن دلوقتي بيسموه العكاز، العكاز يتخصر به يعني يدعم عليه. فجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا وكتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدا. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ سيب بقى ونشوف المكتوب حقيقي شكله إيه. قال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سراقة بن مالك قال: يا رسول الله، بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن. قلنا يعني الموضوع الدين والعقيدة كأننا لسه مخلوقين دلوقتي. فيما العمل اليوم، النهاردة احنا بنعمل ليه؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، حاجات مكتوبة ومعلومة سابقا فاحنا بنطبقها، أم فيما نستقبل، ولا حاجات لسه جديدة حادثة احنا بنعملها ثم تكتب، ما كانتش معروف ان احنا هنعملها. قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال زهير، ثم تكلم أبو الزبير ذا الراوي بشيء لم أفهمه، فسألت ما قال. كان بيقول قال لهم قال ايه حتى اللي انا ما خدتش بالي فيها دي. قال: اعملوا فكل ميسر، اعملوا فكل ميسر. ومن الحديث حديث أول ما خلق الله القلم، وفيه أن الله تبارك وتعالى أمره بالكتابة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. يعني اللي مات وهو مش معتقد ان ربنا تبارك وتعالى يعلم كل شيء وكتب كل شيء، هذا ليس من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على من هدي دين الإسلام. فأول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم كلف القلم أنه يكتب مقادير كل شيء. وإحنا قلنا قبل كده أن العلماء ليهم توجيهين لهذه الرواية، أن أول ما خلق الله القلم يعني أول شيء اتخلق القلم، وأنه في توجيه ثاني أنه أول ما اتخلق القلم ربنا كلفه بالكتابة. والراجح في هذه المسألة أن العرش مخلوق قبل القلم، وإن كان من أهل السنة ناس بترجح أن القلم مخلوق قبل العرش، لكن الروايات الثانية بتوضح لنا هذا المعنى. رواية وكان عرشه على الماء، فهذا يبين أن العرش كان مخلوقا قبل القلم. يتعلق بالمسألة الكتابة تقديرات. أول حاجة التقدير الأول، كتابة ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة عندما خلق القلم. ودليل هذا التقدير الحديث اللي فاتت، أن ربنا تبارك وتعالى كتب كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. التقدير الثاني، حين أخذ الله تعالى الميثاق على بني آدم وهم في ظهر أبيهم آدم. ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب حين سئل عن هذه الآية، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته، قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار. فهذا تقدير اسمه تقدير الميثاق. يبقى في التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وفي تقدير الميثاق وهم الناس لسه كانوا في ظهر آدم عليه السلام، وفي التقدير العمري اللي هو بتاع عمر الإنسان، وهذا يكون عند تخليق النطفة. ودليله في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملكا بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفق فيه الروح فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأعمال بالخاتيم، هذا هو التقدير العمري. في تقدير ثالث رابع اسمه التقدير الحولي بتاع السنة اللي هو السنوي، وإذا كن في ليلة القدر كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، يقضي فيها أمر السنة من معايش الناس ومصائبهم وموتهم وحياتهم إلى السنة التالية. وفي التقدير اليومي، ودليله قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، من شأن الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين، فهذا في كل يوم تقديرات تنزل على العباد يوميا. يبقى تحصل لنا أن بعد مرتبة العلم والكتابة متعلق بها خمس أنواع من التقديرات تقدير أزلي قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وتقدير الميثاق عندما أخذ الله تبارك وتعالى من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، وتقدير عمري، ويكون عندما يأتي الملك فينفخ الروح في الإنسان بعد 120 يوم من تخلق الإنسان في رحم الأم، وتقدير حولي اللي هو السنوي اللي بينزل في ليلة القدر أقدار هذه السنة من السنة إلى السنة التالية، وفي تقدير يومي اللي بيحصل بقى كل يوم، ودليله قول الله تعالى كل يوم هو في شأن. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة المشيئة. من أدلة هذه المرتبة قول الله تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، فكل شيء يجري في هذا الكون بمشيئة الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال الله تبارك وتعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، وقال الله تبارك وتعالى إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، وقال فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أما أدلة المشيئة من السنة فعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء، يبقى الناس بتشفع وتاخد بالأسباب وربنا تبارك وتعالى يقضي ما شاء، ما فيش حاجة بتحصل في هذا الكون إلا بمشيئة الله جل وعلا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك كقلب واحد يصرفه كيف يشاء، هذه المشيئة. وقال عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت وارزقني إن شئت وليعزل مسألته، يعني يقولش إن شئت، لا يطلب طلب مباشر من الله تبارك وتعالى، فربنا تبارك وتعالى لا يتعظمه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن الأحاديث الدالة على الإرادة والمشيئة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين في إثبات إرادة الله تبارك وتعالى، وأن الأمور كلها تجري بمشيئة الله جل وعلا. المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر هي مرتبة الخلق. ربنا تبارك وتعالى خلق كل شيء، خلق العباد وخلق أفعال العباد، فما فيش حاجة في الكون إلا ربنا تبارك وتعالى خالقها. هذا في رد على المعتزلة اللي بيقولوا ربنا لم يخلق الشر ولا يريد الشر. يقول تعالى قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون، وقال إن الله يصنع كل صانع وصنعته، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وفي الآية الله خالق كل شيء، كل شيء، هذه نكرة في سياق العموم تفيد العموم، الله خالق كل شيء. وقال الله تعالى واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الطويل اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة، العيلة عن الفقر، والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائد بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين، وانحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك وصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ففي هذا الحديث ثناء على الله تبارك وتعالى وإقرار بأنه الفاعل لهذه الأمور جميعها. أما أدلة مرتبة الخلق من السنة فكثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. العجز بيتعوذ بالله من العجز والكسل، هذا مخلوق، العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فالفاعل هو الله تبارك وتعالى. وكان عليه الصلاة والسلام بعد الصلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب النفوذ والجاه والسلطان. ويقول أيضا أبو موسى، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل لا حول ولا قوة إلا بالله. ففيها الاعتراف بأنه لا صانع غير الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله. لا حول في دفع الشر ولا قوة في تحصيل الخير إلا بالله. لا حول عن معصية إلا بعصمة الله. فلا حول ولا قوة إلا بالله، زي فيها يعني المرتبة الخلق. فهذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر على يعني منهاج أهل السنة والجماعة. فلا بد من تحقيق كل هذه المراتب حتى يعني يصح للإنسان إيمانه بالقضاء والقدر. ومعظم الخلل اللي بيقع عند الناس في هذه المسألة بسبب أنهم يعني مش عارفين مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. فيجي الحاجة الجزئية يمسكها وقلت: الله، طب دي ازاي؟ طب ده، طب لما هم مكتوبين، طب ايه كذا؟ لازم يرجع للأول. كل ما توقف معاك حكاية في القضاء والقدر ترجع لأول مرتبة تاني، مرتبة العلم السابق الأزلي، وأن ربنا تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وكتب ذلك عنده في أم الكتاب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. يطمئن قلبك، مش هيبقى عندك إشكاليات. ليه؟ هتعرف أن ربنا عز وجل علم أن هذا سيكون كذا وهذا سيكون كذا. يعني كأن الكون ده اتخلق لغاية قيام الساعة، وربنا تبارك وتعالى علم كل ذلك وكتبه عنده ثم خلقه. يعني كل اللي حيحصل في الكون وحيحصل وبيحصل ويفضل يعني حتى قيام الساعة، كل ده ربنا عز وجل علمه ثم كتبه، قيده عنده في أم الكتاب، يعني في اللوح المحفوظ. ثم يعني جاء خلق الخلق فطبقوا يعني علم الله تبارك وتعالى فيه. يبقى مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، ويترتب على مرتبة كتابة المقادير 5 كتابات. كتابة المقادير في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، كتابة المقادير في مرحلة الذر وما الناس لسه اللي بيسموها الميثاق، وما الناس لسه في صلب آدم، ما كانوش اتولدوا لسه ولا حصل شيء، هذا بعد خلق آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. ومرتبة الكتابة العمرية عندما يأتي الملك فيكتب نوع الإنسان وعمره وأجله وشقي أو سعيد ورزقه، يكتب كل ذلك وهو في بطن أمه عندما تنفخ فيه الروح. ومرتبة كتابة الحولية اللي هي السنوية اللي بتكون في ليلة القدر، ينزل مقادير السنة دي كل سنة بسنتها سنة بسنة في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. ومرتبة الكتابة اللي هي اليومية اللي هي مثبتة في قول الله تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. ده بالنسبة للكتابة. المرتبة الثالثة هي مرتبة المشيئة، وإن كل شيء بيحدث في الكون هو بمشيئة الله، مفيش حاجة بتحدث مش بمشيئة الله، لا، كل حاجة بتحدث في هذا الكون بمشيئة الله تبارك وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، إن ربنا تبارك وتعالى هو خالق كل شيء في الكون، الخير والشر، أي حاجة للعامل والعمل، كل هذا خلقه الله تبارك وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. فيعني هذا مجمل الدروس السابقة اللي احنا يعني خدناها في المرات السابقة كلها في موضوع الإيمان بالقضاء والقدر. فلابد ان احنا كحد أدنى نكون عارفين الأربع مراتب دول كويس جدا، مرتبة العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. علم الله الشامل السابق محيط، عالم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، ثم كتب هذا العلم كله عنده عندما خلق القلم، قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب كل شيء الى قيام الساعة، فكتب القلم ذلك كله في أم الكتاب عند الله تبارك وتعالى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي كتابة المقادير دي خمس مراتب، التقدير الأزلي، التقدير في الميثاق، تقدير العمري، تقدير حولي، تقدير اليوم، ومرتبة المشيئة، إن كل شيء في الكون يجري بمشيئة الله وإرادته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ومرتبة الخلق، وأن الله عز وجل خالق كل شيء في هذا الكون، خالق الإنسان والعامل والعمل. هذا مجمل الكلام في الإيمان بالقضاء والقدر في اعتقاد أهل السنة والجماعة. خلينا نتناقش في يعني هذه الجلسة الختامية. تفضل. يعني ما تشتهي أنفسهم لو ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني اللي هما بتشتهي أنفسهم وربنا تبارك وتعالى لديه مزيد أزيد من ذلك، وفي وجه التفسير ولدينا مزيد اللي هي رؤية وجه الله تبارك وتعالى في الجنة. الذي خلق خلق ان الموت والحياة ربنا كتبه على الناس عشان ليبلوكم ايكم احسن عملا، يعني للامتحان، امتحان بين الموت والحياة، فترة امتحان اللي هي حياة الانسان، الحياة الدنيا، بعدها ينتقل الى البرزخ، ثم ينتقل العباد جميعا الى حياة ممتدة لنا هي الحياة الشاملة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الجامعة التي لا تنتهي. طبعا ما تشوفش كده بس يقلبها كيف يشاء، يعني إن الإنسان العبد قلبه نفسه هو ما يقدرش يتحكم في قلبه، ولذلك لازم يستعين بالله تبارك وتعالى في إصلاح هذا القلب، لأن القلب ملك وسائر الأعضاء جنود عند هذا الملك، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، قال للقلب أشد تقلبا من القدر إذا استجمعت غليانا، يعني شوف الحلة اللي على النار فيها لحمة وشربة وبتغلي، شوف اللحمة اللي تحت بتطلع فوق واللي فوق بتطلع تحت، تقليب حاجة بتتقلب. فكذلك القلب لا يسمى قلبا لتقلبه. فالإنسان لذلك عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم صرف قلوبنا إلى طاعتك. فإذا كان هذا حال الرسول عليه الصلاة والسلام المعصوم، فما بالك بحالنا احنا؟ يبقى لازم نستعيذ بالله وندعو ربنا تبارك وتعالى الثبات حتى يعني نخرج من الحياة على خير، لأن الأعمال بالخواتيم. بالنسبة لموضوع الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، ربنا تبارك وتعالى يريد إرادة كونية ويريد إرادة شرعية. الحاجات اللي هي الكونية العلماء بيسموها الكونية القدرية، لأنها دي حاجات لازم تحدث ربنا أرادها لكن لا يحبها. افهم الفرق بين دي ودي. حاجات ربنا أرادها لكن لا يحبها، وفي حاجات ربنا أرادها اسمها الإرادة الشرعية، يعني التي يحبها وشرعها للعباد. شرعها يعني النبي عليه الصلاة والسلام بلغنا إياها في السنة ونزلت في القرآن. فمثلا من الإرادة القدرية الكونية إن الناس يفضلوا متفرقين، عمرهم ما اجتمعوا أبدا، لاختلاف الأفكار واختلاف المواهب واختلاف الثقافات واختلاف الشخصيات واختلاف النفسيات. عمر العالم ده كله ما يبقى على قلب رجل واحد. لذلك قال الله تبارك وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ولذلك خلقهم. إنهم مختلفين دي إرادة، إنهم حيفضلوا مختلفين، لكن ربنا تبارك وتعالى لم يشرع لهم هذا الاختلاف، شرع عليهم إنهم يتوحدوا ويتجمعوا. فقالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إلى آخر الآية. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. دي الإرادة الشرعية، الحاجات اللي ربنا عز وجل شرعها للإنسان. والله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فجت الشريعة بمقصد التيسير على الناس وعدم التعسير على الناس. ففي حاجات ربنا أراد إن هي تكون حاجات كونية قدرية، هتحدث لابد إن هي تحدث، لكن ربنا لم يشرعها، ما أمرناش بها، أمرنا بحاجات تانية. الحاجات اللي أمرنا بها هي الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية كونية
قدرية بتجمع بين ما يحبه الله وما يكرهه.
نعم، ممكن تبقى حاجات مش شرط إن هي تكون حاجات يعني لا يحبها الله تبارك وتعالى. فضل. كل يوم هو في شأن، يعني ربنا تبارك وتعالى له في خلقه شؤون، إن في ناس بتتولد وناس بتموت وناس بتتزوج وناس بتتطلق وناس بتتغنى وناس بتتفقر وناس بتنتصر وناس بتهزم كده. إن العالم كل يوم في حاجات جديدة بتحدث، هذه الأقدار كل يوم هو في شأن، يعني الأيام مش ماشية نسخة واحدة، لا ده في تقلب. انت مثلا بتكبر النهارده، انت في اعدادي، بكره هتدخل ثانوي، يجي عليك يوم تلاقي نفسك في جامعه، تيجي يوم تاني تلاقي نفسك قاعد مكاني تدي درس. فهي الحياه متقلبه، يعني كل يوم في شؤون لله تبارك وتعالى في خلقه شؤون. اتفضل. يعني القضاء والقدر حاجتين متلازمتين، الاثنين يعني ماسكين في بعض، ما ينفعش ان انت تفك واحد فيهم عن التاني. قيل ان القضاء هو المقضي اللي هو الفصل لربنا تبارك وتعالى، قضاء العلم السابق، والقدر هو المقدور. يعني القضاء هو النظرية والقدر هو التطبيق. وقيل العكس، قيل ان القدر هو العلم والقضاء هو التطبيق. فالاثنين متداخلين، ده وعاء لده، الاثنين مع بعض لا ينفصل ولا ينفك احدهما عن الاخر.
يعني ربنا سبحانه وتعالى عن القدر والقدر بالدعاء،
الايه؟ لا ما فيش حاجة اسمها يعدل، لكن ربنا تبارك وتعالى يعني يزود، ممكن يزود للإنسان في عمره، ينسأ ليه في، يبسط له في رزقه بالدعاء، إنه بيدعو فلان حيدعو، وكل ده حاجات مش جديدة، كل دي حاجات مع علمها ودونها عنده، مكتوبة عنده في أم الكتاب، إن فلان ده مثلا حيصل رحمه فيزاد له في عمره، ولو ما زودش ولو ما وصلش رحمه يبقى لا يزاد له في عمره. زي حديث بالضبط المسألة دي، زي الحديث بتاع القبر، إنه الملائكة يقولوا للإنسان هذه مقعدك من الجنة وهذه مقعدك من النار، تكليف مقعدين هم، هذه بتاع الجنة وهذه بتاع النار، خدت بتاع الجنة لما عملت بعمل أهل الجنة، ولو حد كان يبقى مقعدك مقعد أهل النار. فكذلك هذا الموضوع، إن ربنا تبارك وتعالى يكتب للملائكة في الكتب اللي مع الملائكة، لأن الملائكة لم تطلع على اللوح المحفوظ، فاللوح المحفوظ اللي هو أم الكتاب ده ما فيهوش محو ولا إثبات ولا تغيير ولا تحريف أبدا، اللي فيه ثابت، لكن اللي فيه المحو والإثبات الكتب اللي مع الملائكة، إن فلان لو وصل رحمه يبقى عمره 60 سنة، لما وصلش رحمه يبقى عمره يموت هو مثلا عنده 50 سنة، وصل رحمه خلوه 90 سنة، وصلش رحمه يموت عنده مثلا 80 سنة، وعلى ذلك. يعني استعمال يعدل، مش يعدل، ربنا لا يعدل، يعني يعدل يعني يحيد، لا، لكن الدعاء إذا يعني الإنسان استعمله ربنا تبارك وتعالى يغير له حاله، ودي حاجة مش جديدة، يعني مش هيبقى حاجة جديدة على الله، لكن بعلمه السابق انه فلان ده هيكون بر بوالديه فهنزود له، فلان ده هيكون بيدعو فنفتح عليه في الرزق، وقيس على ذلك. فضل ما الحسنة والسيئة ليهم استعمالين في القرآن الكريم، الحسنة بمعنى الرزق والسيئة بمعنى العقوبة، والحسنة بمعنى الحسنة ان انت بتعمل عمل خير، والسيئة بمعنى ان انت بتعمل حاجة منهي عنها. وما اصابك من سيئة فمن نفسك، يعني من عقوبة من الله تبارك وتعالى، فبسبب سيئاتك، يعني السيئة دي المذكورة دي اللي هي عقوبة بسبب سيئتك، بسبب عصيانك. اللي ايه؟ أنه آية اللي فيها ولو شاء لأضله. لأن هو الملك، هو المالك، ربنا تبارك وتعالى هو المالك، خلق الكون وخلق الناس فهم جميعا ملكه، فلو ربنا تبارك وتعالى شاء أن يدخل كل الناس اللي في العالم جهنم ما لهمش حاجة، ما يقدروش يعترضوا، لأن هو المالك. أنت النهاردة لما يكون عندك عبيد تقول ده روح انت حر لوجه الله، وانت عبد، هل العبد يقدر يقولك لا انا اشمعنى ده اعتقته؟ مفيش معنى، انا اشتريتك بفلوسي فانت هتفضل عندي في خدمتي، وفلان ده انا حسيبه، روح انت حر لوجه الله. فكذلك الامر بالنسبة للعباد، العباد ربنا علم ان هم ده هيكون كذا وده هيكون كذا، فكتب هذا العلم وشاء إن هذا يحدث ويطبق، فطبقه الناس تطبيق عملي في هذه الحياة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والولاد. ما بعد، احنا كده انتهينا من كتاب القضاء والقدر، فاضل لنا في هذه المجموعة كتاب واحد، هو أول كتاب العقيدة في الله. احنا بدأنا بهذه السلسلة بالكلام على الإيمان باليوم الآخر، خدنا القيامة الصغرى والقيامة الكبرى والجنة والنار، وبعدين خدنا عالم الملائكة الأبرار، وبعدين خدنا عالم الجن والشياطين، وبعدين أخدنا الرسل والرسالات، وبعدين خدنا هذا الكتاب القضاء والقدر، فاضل لنا أول كتاب اللي هو كتاب العقيدة في الله، اخرنا للآخر لأنه بيتكلم عن التوحيد. فلما ننتهي منه هنشرع ان شاء الله تعالى في الكلام على الاسماء والصفات وشرح اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وأظهر هذه الأسماء في حياة الإنسان، ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن توحيد الألوهية ويعني الحاجات المتعلقة بالشرك الأصغر والأكبر، ندلف من خلاله لدراسة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب إن شاء الله تعالى، إذا يعني الأمور مشت كما نريد. أما إذا يعني حصل شيء أو يعني عطلة، فيعني إحنا خدنا اللي قدرنا ناخده. إذا في حد مازال عنده أسئلة عن موضوع القضاء والقدر، ممكن بعد صلاة العشاء إن شاء الله يسألني عشان نجاوب على بعض الأسئلة الكتيرة جدا اللي يعني الناس بيبعتوها. في سؤال يبدو سائلة بعتة بتستغيث بالمسلمين عشان يدعو لها، بتقول أدعو لي أن يهدي الله زوجي، ويعني هداية شاملة يعني، فادعو لها ربنا تبارك وتعالى يهدي لها زوجها. في وقت القيلولة، هل قبل الظهر أم بعده؟ وقت القائلة يمتد من قبل صلاة الظهر إلى ما بعد الصلاة، اللي هو وقت يعني اللي بيسموه نحر الظهيرة، الوقت الحر جدا، آخر وقت لصلاة الضحى. ليه تقريبا حوالي الساعة تبقى 10:30-11 من بعد شروق الشمس للوقت ده. ما حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم خلف الإمام؟ هذه مسألة معروف فيها الخلاف بين العلماء، بعضهم بيوجب القراءة على المأموم، وهذا مذهب الإمام البخاري والإمام الشافعي، وبعضهم يرى أن في الصلوات الجهرية قراءة الإمام قراءة للمأموم بضميمة هذا نص الحديث، وهناك حديث آخر من أدرك الركوع فقد يعني أدرك الركعة. أنا بدين لله تبارك وتعالى بالمذهب الثاني، إن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولذلك أنا مش بسكت بعد الفاتحة، لأن هذه السكتة ليس لها أصل في السنة. السكتة بعد الفتحة ملاش أصل في السنة، الذي أسر عن النبي عليه الصلاة والسلام سكتتين، سكتة قبل القراءة كان بيقول فيها دعاء الاستفتاح، وسكتة ياخد نفسه على طول قبل الركوع بعد الانتهاء من القراءة مباشرة. وما حكم من لم يستطع أن يسبح لولده؟ ما لهوش أي حاجة، خلاص طالما لا يستطيع فيش قدرة، ما لهوش حاجة. لكن الإمام أحمد بن حنبل ليه قول في مسألة الذبح في العقيقة، كان يقول إذا استدان يعني تطبيق هذه السنة أرجو أن يخلف الله تبارك وتعالى عليه. هل يجوز أن أصلي الصلاة في البيت مع الإمام في الجامع وأركع معه وأنا في البيت؟ لا طبعا لا يجوز. كان العلماء تكلموا عن الفواصل بين الإمام والمأموم، وإذا صلى بينهم نهر جاري والصلاة على ظهر المسجد وغيره، فلا يجوز أنه يأتم بالإمام وهو يصلي في البيت. ما حكم الإمام أو الخطيب الذي ينقض وضوءه أثناء الصلاة أو أثناء الخطبة؟ بالنسبة لخطبة الجمعة ليس من شروطها الطهارة، يعني لو في خطيب بيخطب وانتقض وضوءه يكمل الخطبة، بعد ما ينزل يروح بقى يستخلف حد أو الناس تنتظره لغاية لما يتوضى ويطلع يصلي. أما أثناء الصلاة فإذا نقض وضوءه أثناء الصلاة فيطلع من الصلاة ويستخلف اللي وراه يصلي بالناس، ولذلك من السنة أن اللي يقف وراه الإمام يكونوا أعلم الناس وأحفظ الناس. نيالياني منكم أولو الأحلام والنهى. أريد كلمة عن حكم الزواج العرفي. الزواج العرفي اللي هو واحدة تزوج نفسها من غير ولي، من غير ولي يعني غير أبوها، أو لو ما فيش أبوها يبقى أخوها جدها عمها، هذا زواج باطل، هذا الزواج زواج باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا زواج إلا بولي، ويقول في الحديث الآخر أيما امرأة نكحت يعني اتجوزت جوزت نفسها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. طيب حد اتجوز عرفي يعمل ايه؟ يصحح هذا الزواج، يشوف ولي الزوجة دي فين ويعمل له عقد زواج من اول وجديد، لان الزواج اللي فات ده زواج باطل. طيب اتجوز عرفي وخلف، ايه حكم الولد اللي جاده يتكتب باسمه؟ لان العلماء يقولون ان ده زواج وطئ بشبهة، حكم الوطئ بشبهة، يكتبوا الاولاد دول باسمه، بس لازم يصحح هذا الزواج انه يتعمل له عقد زواج صحيح بوجود ولي وشهود. اما الزواج العرفي بتاع الكليات ده زواج الترانزيت، جوزيني نفسي، جوزتك نفسي، وهبتك نفسي، حط دمك على دمي، ومش عارف، ويلا نشتكي لامي، كل ده كلام فارغ ملوش اساس، يعني لا في شرع ولا في دين. الاعلام طبعا الفاجر، انتوا شايفين اكيد، يعني حاسين انه العالم اتغير فعلا في السنتين الاخر دول، تغير فظيع جدا، وان المطلوب ان بلدان المسلمين تركز على تركيز شديد من العالم كله محاوله حرفها عن دين الاسلام باي طريقه، باي طريقه، غزو عسكري، حصار اقتصادي، اعلام بغزو فكري، تبشير، تنصير، استشراق، مناك تعليمية بيضة، كل حاجة متاحة، محاولة مصعورة من العالم. العالم كله تقريبا عمره ما اتحد في فترة من فتراته زي الفترة دي، اتحاد فظيع لمحاولة يعني تأخير الإسلام. هم ما المسلمين ما يهمهمش في حاجة في الحقيقة، اللي يهمهم هذا الدين. حاولوا عبر قرون انهم يغيروا الإسلام او يبوظوه او يخربوه، ما ضروش، سواء بالحرب اللغة العربية، بحرب القرآن، بافتعال قضايا المرأة، تبويز التعليم وغيره. يعني يمكن اللي تتبع سيرة هذه الحركة من أحسن الناس الدكتور محمد حسين في كتاب الإسلام والحضارة الغربية وكتاب الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، لسه نازل كتاب عن بتوع الصحف، واحد اسمه شريف الشباشي من الناس اللي هم بتوع قصور الثقافة، بيدعو لإلقاء قواعد النحو والصرف دي في المزبلة، ما عادش ليه فايدة، ده جمود، وعاوزين اللغة تتطور تبقى لغة عامية، وهي دي اللغات اللي هتؤدي للتقدم الاقتصادي والرخاء ومش عارف ايه. هذا كله يعني حروب متجددة كانت في أوائل القرن اللي فات، واتهزمت هزيمة نكراء، وطلعت الصحوة الإسلامية، فالعالم بيعيد حساباته من جديد ويحاول من جديد. احنا لا شك مطمنين ان ربنا تبارك وتعالى حافظ هذه الشريعه، لكن دورنا احنا ايه كمسلمين او ناس بننتمي للاسلام، ايه الدور اللي احنا قدمناه؟ ماذا قدمنا للاسلام، لهذا الدين، يعني اللي هو يعني سبب عزنا وفخرنا وجودنا في هذه الحياه. فانتشار الموبقات والعري والتضييق على الزواج، الجواز دلوقتي بقى معضلة كبيرة، ارتفع سن الزواج عند البنات دلوقتي 25 سنة، وعند الرجال لما بعد 30. السنين الجاية إذا استمر الوضع كده هيبقى الرجال 40 والنساء 30، لغاية لما تبقى واحدة هتتجوز بعد كده في سن اليأس. فدي حرب ضروس، إعلام عري في البيوت، قنوات عمالة تجيب حاجات عارية وطاقة عند الناس مش لاقي لها قناة شرعية يصرفوها فيها، مفيش شغل، مفيش فلوس، مفيش سكن، عرية في الشوارع وفي الاختلاط في الجامعات وفي الشغل، فأصبح شيء فظيع. يعني الناس فعلا الشباب في هذا الزمن والشابات ربنا تبارك وتعالى تولاهم، لأن هذا أمر خطير جدا اللي بيحدث الآن. فما كانش في تصريف عند هؤلاء الناس، يا الزنا المقنع اللي هو الزواج العرفي، خاصة تروح دلوقتي واحد يروح يتجوز، يقعد أبو الزوج جايب عمامها وخلانها وعيلتها وجدها وجدتها، وتلاقي حشد لك أم، تلاقي لا إله إلا الله قاعدة مستنية المسكين ده اللي جاي يطلب ايد بنتهم، عاوزين وتجيب لنا، وبنكتب قايمة وبنكتب مش عارف مؤخر، وتجيب شبكة كذا، وتجيب انت عليك عفش وعليك وعليك التيسير مطلوب، ايسرهن مؤنة، الشريعة حفظت للناس حقوقها انها ليها صداق ليها كذا. الزوج يجيب شقة لكن مش لازم بقى يجيب شقة هات لنا شقة كذا مساحتها كذا تشطبها كذا. ايصالهن مؤنة الناس يعني الناس اللي عايشين خارج بلاد المسلمين مع الأسف الشديد الحاجات دي عندهم ما تسويش اي حاجة. تلاقي مليونيرات ناس مع ملايين وجاي يتجوز وهو والست اللي يتجوزها ساكنين في أوضة فيها سرير وسراحة ودورة مية ومطبخ. هذه الحكاية كلها وانتهين سرير بس سرير يشتروا سرير والمطبخ بيبقى جاهز. يعني انت وتروح تسكن المطبخ تلاقي المطبخ فيه تلاجة وبوتاجاز والكلام ده. فالتيسير الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أيسرهن مؤنة أعظمهن بركة أيسرهن مؤنة. نعم نعم. لو عندها واحدة ستة عندها 190 سنة لابد ليها من ولي. ما ينفعش واحدة تجوز نفسها مهما كان سنها أو سيب مش سيب لابد من ولي. الناس تفهم الحديث غلط بتاع والبئر والسيب تستأمر. السيب يعني إن هي واحدة تجوزت قبل كده فأصبح الموضوع ده عندها ما يشكلش حياة. لو أبوها قال لها إيه رأيك متقدم لك فلان هتقول له لا مش عايزاه مثلا على سبيل أو تقول له ماشي موافق. لكن البكر البنات زمان كانوا بيتجوزوا ابتداء من 9 سنين ما عندهاش خبرة عندها حياة فطري. ولذلك قال وإذنها صماتها تستأذن وإذنها صماتها. لو بصت في الأرض ابتسمت يبقى موافقة إيه رأيك في فلان متقدم لك وشها يحمر تبتسم تبص في الأرض مش عارف إيه هذا الكلام كله شواهد إنها موافقة. لكن التانية ممكن تقول له لا مش عايزة ده. فهذه المسألة كلها. لكن ما ينفعش إن واحدة تجوز نفسها هذا جواز باطل هذا الزواج زواج باطل. ازاي طلقها ايه تطليقها ايه؟ طيب هو اللي بيطلق ده من حقه ان هو يرد في فترة العدة. طلقها تطليقها ايه؟ تطليقها بائنة. ما ينفعش لا. لازم ليها عقد ومهر جديد. ما ينفعش لا يجوز. زي زي وزي الزواج العرفي بالظبط. مش الزواج العرفي كمان تفتكروش ان الزواج العرفي ان واحد واحدة يكتبوا في حتة ورقة وان اللي عند المأذون ده مش عرفي. لا اللي عند المأذون برضه عرفي طالما مفيش طالما مفيش ولي يبقى ده اسمه زواج عرفي. انا ما اعرفش مين الناس سمته ليه زواج عرفي. هو ليس زواج هذا في الحقيقة مش زواج هذا زنا مقنع باطل بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام. مسجد يريد بيع مكتبة صوتية لعمل مكتبة أكبر هل يجوز شراؤها؟ يجوز نقل الوقف عن جهته إلى وقف آخر. يعني ممكن ناظر الوقف شايف ان هو عاوزين نوسع الجامع مثلا فحيبيع الجامع ده والارض دي ويشتري في مكان تاني يجوز هيبيع الكتب دي ويجيب اكتر طالما هو الحكاية هتتنقل من وقف لوقف فلا شيء في ذلك. اذا رأى ناظر الوقف اللي هو المسؤول الان المسؤول عن يعني ادارة شؤون المسجد ان المكتبة عايزين يبيعوها عشان يجيبوا مكتبة اكبر ونحو ذلك فهذا يجوز. بيقول امي تريد ادخال وصلة الى البيت مع انها منقبة وتقول عشان خواتك الصغيرين ما يعملوش مشاكل في الشارع وقالت ان هي هتلغي بعض القنوات القبيحة وتترك لهم قنوات الكرتون ويقرأ والافلام وتقول ان الشيطان لا يستطيع ان يضحك عليها. يا سلام كويسة اوي. وان هي هتقعد امامهم ولو رأيت شيء قبيح هتدير القناة مباشرة. طيب ما هو ده خلل برضو ان هي واحدة هتقعد طول النهار قاعدة مع الاطفال تتفرج على ميكي وتنتن وقناة الكرتون ده سد الذرائع. في حاجة اسمها سد الذرائع حكاية بقى انا اقوى والشيطان او ده اول لعبة من العاب الشيطان انه يضحك على واحد ويقول له لا انت الشيطان ما يقدرش يعمل معك حاجة. الشيطان هو اللي بيقول لك كده. يعني الشيطان هو اللي بيقول لك انت ما حدش يقدر يعمل معك حاجة.
هو كده يبقى يعني بيلعب بيك، عمل معاك الكلمه دي في حد ذاتها يبقى الشيطان عمل معاك حاجه. فحكايه تلاقي الشيطان مش هيقدر يضحك عليا وهجيب قناه اقرا، قناه اقرا تدوس على الزرار اللي جنبها يجيب لك قناه اقلع. فانتبهوا. ذاهبة لتعتمر وتريد ان تعتمر لزوجها بعد عمرتها، فهل يجوز ذلك؟ هو السنه ان السفره الواحده يؤدى فيها عمره واحده، الا لو كانت هتقعد مده مثلا وترحل من مكه تروح المدينه، ممكن وهي راجعه من المدينه ترجع على مكه تعمل عمره. اما حكايه يركبوا بخمسه ريال اطلعوا بره مكه واعتمروا مش عارف ورجعوا، فهذا يعني الكلام ليس من السنه. ولو هتسالوا هي تسال علماء الحرم يرجع عليهم في هذه المساله، كلهم بيفتوا بهذا الكلام ان هي تجتزئ بعمره واحده. لكن طب افرض ان هي عملت لزوجها عمره، هيبقى عمره صحيحه، تبقى صحيحه، لكن السنه ان هي تجتزئ بعمره واحده. ينفع صحيحه ما فيش حاجه. ما هو حكم قول الصلاه خير من النوم في الاذان الاول ام الثاني؟ الصلاه خير من النوم من المسائل اللي فيها خلاف كبير جدا. هل هي الاذان ده الاول ولا هو الاذان الثاني؟ والله اعلم الراجح في هذه المساله ان الصلاه خير من النوم في الاذان الذي يسبق الاقامه اللي هو الاذان الثاني. وان كان في حديث في هذه المساله ان هي واجعلها في الاذان الاول، لكن هذا الحديث حديث ضعيف. على اي حال هذه الكلمه اذا اتقالت في الاذان الاول ينفع، اذا اتقالت في الاذان الثاني ينفع، يعني مش مساله كبيره تعقد عليها المناظرات والحروب. لا، اذا في ناس بيأذنوا ويقولوا في الاذان الاول الصلاه خير من النوم يجزئ، اذا بيقولوا في الاذان الثاني يجزئ. القنوط وقراءه سوره السجده بالربع الذي به ايه السجده. القنوط معروف في النوازل في جميع الصلوات ليس في الفجر فقط، وقراءه سوره السجده الاجتزاء على قراءه الحته اللي فيها السجده وجزء من سوره الانسان في فجر يوم الجمعه. المواظبة على ذلك بدعة، السنة قراءة السورة كلها، سورة السجدة كلها وسورة الإنسان كلها. يقول إلقاء السلام عند الدخول والخروج من المسجد، يجوز طبعا إلا لو كان داخل في أثناء صلاة الجمعة. هل يجوز للنساء أن تصل الرحم على الأقارب؟ يجوز، الأقارب اللي هم من الدرجة الأولى، تزور عمها، تزور خالها، تزور عمتها، تزور خالتها، جدها، إخواتها، يجوز بنت خالها، بنت عمها، بنت خالتها، طالما ما فيش اختلاط مش هيبقى فيه اختلاط ولا غيره يجوز. لكن ما ينفعش مثلا واحده رايحه تزور ابن خالها وابن عمتها وما فيش حد في البيت وداخلين طالعين، ما ينفعش. لكن الرحم اللي هي معروفه راح لخالها راح لعمتها راح الكلام ده، وطالما مش هيكون ايضا في اختلاط باحد من الرجال فهذا يجوز، بل يعني هذا مستحب. مقال يقول هل من رجل دين يتعرض لهذه البدع في مسجد مش عارف ايه؟ مقال كبير طويل. المهم هو معلم على حته بيقول ان اصدرت دار الفتوى المصريه فتوى رسميه مؤداه ان الملبس والمظهر والمشرب والماكل من العادات وليست من العبادات، وعليه فان حلاقه الزقن ليست حراما، ورغم ان الفتوى لم تشر الى تربيه الزقون على انها ليست فرضا وليست سنه الا ان معناها يحيي بذلك. ومع ذلك عندما ناقشت بعض الشباب في هذا الامر ردوا بان دار الفتوى بتاعت حكومه وتفتي كما تريد الحكومه، والنقاب انتشر بصوره كبيره، وما من تعليق لرجال الدين على النقاب، هل هو فرض او سنه؟ ونحن نعيش في عصر انتشر فيه الارهاب، وما ممكن ان يتخفى لص او قاتل او ارهابي في زي امراه منقبه. والله انا من رايي ان مثل هذه المقالات ما حدش يعتني بيها اصلا، يعني ولا حد، ما تنفعوش الجرايد دي، فضلا ان انت يعني تجيب تقطعها وتعتني ان الناس يعرفوها، ناس مجاهيل ومعروفين يعني مناهجهم مشبوهه، ماذا تنتظر من هؤلاء؟ كل يوم عندهم جديد. قل موتوا بغيظكم، الإسلام بينتشر بذاتيته، ربنا تبارك وتعالى يوجه هذا الدين. فهؤلاء الناس يعني بحرب طواحين الهوى، عاملين حرب من غير حرب، بلاش ميدان، يجوا يتكلموا على حاجات شرعية وسايبين المحرمات ويعني الواضحة العلنية. المفتي كان في نادي سبورتنج من أسبوعين، جاي يتكلم على ختان البنات، وختان البنات مش ملوش أساس، وفي السعودية ما فيش. اشمعنا دلوقتي تعرفتوا السعودية؟ الناس دي غريبة جدا، اشمعنا دلوقتي احتجتوا بعمل السعودية؟ السعودية ما فيهاش ختان وكذا وكذا. يعني الدنيا، الناس اللي قاعدين قدامك في النادي، لو هو بص على يمينه، لو بص على يمينه في النادي هيشوف ستات عرايا في حمام السباحة، واللي قاعدين قدامه اللي بطنها باينة، واللي قاعدة يعني عرايا شبه عرايا. طب ما تتكلم، وجه النداء للناس العرايا اللي قاعدين قدامك دول، بدل ما تتكلم عن مسألة أقل ما يقال فيها أنها مشروعة. يعني أقل حاجة ممكن تتقال في ختان البنات أن ده أمر من الشرع، مشروع مش واجب يا سيدي، مش سنة، مشروع، أمر مباح ورد في الشريعة. فأنت جاي ليه تتكسر في حاجة شرعية وسايب الفجور والحرام العلني قدامك؟ ما تتكلم في هذه المسألة ولا إيه؟ ولا النادي ده حكمه إيه؟ حكم أصل ده حكم بيت، كأنهم في بيتهم، دعوهم يعملوا مش عارف إيه. غريب، النادي كانوا بالنادي ده بيجيبوا شيخ يديهم درس، فبيقولوا له إحنا مش عايزين كلمة ما ينفعش دي خالص. يعني بيبعتوا له أسئلة بإرهاب فكري، اوعى تقول لنا ما ينفعش، قول لنا أي حاجة ينفع، ده معنى الكلام. بيقولوا له دكتور إحنا مش عاوزين نسمع كلمة ما ينفعش دي خالص. فعاوزين أهل النوادي دول عاوزين دين على مزاجهم، ناس يروحوا يديهم يعني حاجات كله ينفع، كله يجوز، كله أنتوا تفتوا، أنتوا المفتين. فيعني هذا كلام غريب وخطير جدا، أن أصبح الدين يطوع على وفق أهواء البشر. فالمجلات والجرائد، وعمرك هيضيع في قراءة حاجات تافهة فارغة ملاش يعني أي فايدة هتعود عليك. تحوش حق الجرائد ده وتصدق به على الناس المساكين والفقراء والأيتام، تلاقي يعني أجر ذلك يوم القيامة. اكتفي أن أنت تسمع الأخبار من الراديو، أو تتعرف عليها في الخطب في الدروس من الإخوة المتابعين، بدل ما تضيع يعني أموال في مثل هذا الغساء. يعني المفروض مش كل الإخوة تقرأ جرائد ومجلات، أولا دي بتفسد اللسان العربي، لسانك هيبوظ. البلاغة اللي عند الناس اللي بتتعلم بلاغة لازم أول حاجة يقولوا ما تقروش جرائد ولا تقروا الكتب بتاعت الناس المعاصرين. ليه؟ عشان يبقى أنت في مرحلة إعداد حصيلة لغوية. تاني حاجة بقى الأداب العامة بيتعكر عليها مع ما فيها من الصور العارية والدعاية للفجور والفسق والعربدة والرقصات والمغنيات والأفلام والألبومات وكذا وكذا. هذه حاجات يعني من مداخل الشياطين، قد يلقي الشيطان في قلبك صورة واحدة من الرقاصة ولا ممثلة، ولا يقول لك ما تروح تشوف إيه اللي بيحصل في الحتة الفلانية حسب الإعلان، مع ما فيها من حرب على يعني القيم والثوابت الشرعية. فالمفروض إن يبقى فيه يعني طائفة من الناس هي اللي تتولى الحاجة، تتابع اللي بيجري عشان ترد، عشان تعمل إذا كان عندهم القدرة على الرد، بدل ما كلنا بنجيب الجرائد. الأحسن إن يبقى حد يتولى مثل هذا الأمر. لا الجرائد دي لا فيها ثقافة ولا معرفة ولا فيها أي حاجة. واللي بيحصل في الدنيا أنت ممكن تسمعه وانت راكب في الأوتوبيس، ممكن تسمع أخبار العالم كلها، الناس بتقعد ما وراش حاجة غير الصرصرة، حصل كذا، جرى كذا. فيعني لا تنتبهوا لمثل الجرائد وتقطيع المقالات اللي في الجرائد، وده خطر، وده خلوا الحاجات دي يعني يتولاها بعض الناس اللي يقدروا يردوا أو يميزوا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسبوع الجاي إن شاء الله نبدأ في كتاب العقيدة في الله.